أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وموفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى في التمهيد الثاني، وهو الخاص بالأحكام الوضعية وحقيقة الأحكام الوضعية بالنسبة إلى مسألة الجعل. ووصل الحديث إلى مبحث جديد، وهو شمول الحكم للعالم والجاهل. أشار المصنف في بداية هذا البحث أنه الشمول في هذه القضية أعطى رأيه في هذه المسألة، وهو أن أحكام الشريعة بغض النظر يعني على التقسيم الذي تقدم في البحث السابق، يكون فيها يعني سواء كانت أحكاما وضعية أو تكليفية، يكون فيها شمول للعالم والجاهل، ولكنه قيدها بقيد الغالبية. وهذه يعني يريد يشير بها إلى وجود رأي آخر يشير إلى خلاف ذلك، وهو الرأي الذي يشير إلى أن القضية تختص بالعالم. بعد ذلك أشار إلى الأدلة، وبدأه بقوله وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، وبعد ذلك أشار إلى الأدلة التي أشير إليها في هذا المقام. وبعد ذلك يعني نعرف لماذا يعبر بهذه التعبيرات كما هو واضح. أول أمر في هذا البحث هو ما هو المراد من هذا البحث أولا، لأنه عندما يقال بأنه الحكم يكون شاملا للعالم والجاهل بأي لحاظ، لأننا كما يعني ربما تقدم في بعض المباحث أن المعروف أن الحكم يمر بمراحل متعددة. هذه هي نظرية توجد في هذا المقام، البعض قد يناقش فيها، وهو أنه هذه المراحل التي توجد للحكم، المراحل الأربع التي توجد للحكم، يعني مرحلة الاقتضاء، مرحلة يعني الفعلية وكذا، هذه المراحل الأربع، هذه اللي يعبرون عنها المراتب أو ما شابه، هذه المراحل التي تحصل للحكم قبل أن يحصل نهاية هذه المراحل، واللي حالة اللي بعدها يكون الإنسان إما يعني محاسبا على ما يصدر منه. هذه القضية يعني هذا الترتيب الذي ورد للحكم الشرعي، هذا الترتيب هل له علاقة بهذه المسألة، أو أن هذه المسألة لا تتعلق بما يصل إلينا، يعني المرحلة التي هي نهاية هذه السلسلة، هذه المراتب المتعددة. يقولون بأن هنا عندما يحصل حديث في هذا المقام في هذا البحث، إنما يقصد من هذا الحديث المراتب الأولى، يعني المراتب المتقدمة، وأن هذه القضية وهي قضية الاقتضاء وقضية الفعلية وكذا، هذه كلها مشمولة لهذا الأمر، لأنه الحديث في أصل هذه القضية، أنه فعلا يوجد بالنسبة إلى العالم والجاهل مصلحة مثلا في إيجاد حكم في اقتضاء حكم أو ما شابه، أو لا يوجد في هذا المقام. وليس الهدف في ذلك، يعني الهدف من هذا البحث هو التأكيد على المرتبة المتأخرة اللي تتعلق مثلا بالتنجيز أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. هذا يؤدي إلى أنه نفهم أنه عندما يقال بأنه يوجد شمول أو عدم شمول، بمعنى أنه يكون هناك للعلم مدخلية، يعني العلم بالنسبة إلى من يقول بالاختصاص، بعضهم يقول بالاختصاص، فإذا كان هناك قول بالاختصاص أن القضية لا تخص الجميع إنما تخص العالم فقط، فعلى هذا يكون العلم دخيل مثلا في أنه مثلا يوجد ما يقتضي إيجاد مثل هذا الحكم بالنسبة إلى شخص، فيما يكون شخص آخر خارجا عن هذا الحريم، يعني خارجا عن هذا العالم، لأنه لا يوجد له ما يقتضي مثل هذا الأمر، اللي هي المرحلة التي يتحدثون عنها بمرحلة يعني وجود مصلحة أو وجود مفسدة أو ما شابه ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر أنه عندما يوجد مثل هذا البحث ويثبت إما القول بالاختصاص أو القول بالاشتراك، سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا، ما هو الهدف الذي يمكن أن يترتب على هذه القضية؟ يقولون في بيان ذلك أن الهدف الذي يمكن أن يحصل، الغرض الذي يمكن أن يحصل من هذا الأمر، هو أن هذه القضية إذا ثبتت، عند ذلك يمكن لنا أن يعني أن نجري هذا الحكم الذي هو حكم الاشتراك بناء على هذه النتيجة، باعتبار أنه يمكن لنا تطبيق وإيجاد ثمرة عملية من هذا عندما يوجد مثلا أشخاص بأحوال مختلفة. إذا كانت القضية مثلا بالنسبة إلى البعض، حال البعض يختلف عن الحال الآخر، فإنه إذا قلنا بالاشتراك سوف تظهر النتيجة، وعندما نقول بالاختصاص سوف تظهر نتيجة أخرى، لأنه هنا عندما يكون الأمر مشترك فإنه يترتب على ذلك أن يكون الجميع مثلا في حقه هذا الحكم، مسؤولا عن هذا الحكم. وإذا كان الأمر لا بناء على الاختصاص، يكون هذا الأمر يعني مختصا بهؤلاء فقط، يعني توجد عندنا كأنه قاعدة يمكن تطبيقها في هذا المقام. هذه القاعدة يلزم من عتها أنه الجميع بناء على الاشتراك مسؤول، ويكون المسؤول فقط الذي يكون عالما بناء على الاختصاص. نعم، هو حتى لو قال الإنسان بقضية الاشتراك بين الجميع، كما قال المصنف أيضا أنه هذه القضية مسألة ادعاء يعني الاشتراك بالدقة، هذه مسألة غير مقبولة إطلاقا. لماذا؟ لأنه حتى بناء على هذا يعني هذا القول، وهو قول القول بالاشتراك، لا يمكن تطبيق ذلك على جميع الأمور، بدليل أن بعض الأمور التي يعني يمكن أن يكون الإنسان يعني الثمرة لا تظهر فيها، بعض الأمور التي يقال أن الحكم فيها مشترك بين الجميع، يأتي دليل آخر ليستثني بعض الأفراد، فإذا جاء دليل آخر ليستثني بعض الأفراد فإن هذا يكشف على أن القول بالاشتراك ليس معناه ترتيب الأثر على الجميع، إنما معناه أنه أن الأصل في أن الحكم بالنسبة إلى الجميع لا يفرق بين أحد يعني وآخر، لا يفرق. نعم، في المرحلة التي هي يمكن أن تكون مرحلة المسؤولية، مرحلة التنجز أو المعذرية غيره، هذه الأمور ورد بعض الأدلة على أنه يمكن ماذا؟ أن يكون البعض مستثنى من هذه المسألة. هذا البعض المستثنى يعني لا يخدش في أصل القول بالاشتراك، لأنه هذه مرحلة أخرى غير المرحلة، يعني هذه مرحلة ثانية يعني نقدر نعبر عنها بأنها لا تخدش في الأصل، الأصل أنه مشترك، ولكن غاية ما فيه أن أحد هؤلاء الذين الحكم شامل لهم ورد على أنه لا ترتب عليه أثر، لأنه وهذا مثاله المعروف الذي هو يعتبر كأنه المثال الفريد الغريب يعني العجيب، وهو مسألة الجهر والإخفاء. هذه المسألة التي أخذ فيها ماذا؟ أخذ فيها العلم مثلا، لأنه الإنسان يعني من يطبق هذه المسألة يجد أنها مسألة فريدة، أنه أن الإنسان أثناء الجهر يعني في حالة العلم بالجهر، يعني حالة العلم مثلا بمسألة الجهر والإخفاء، الحكم يترتب بطريقة العلم والجهر. أما في غيره فيأتي هذا الحكم العام الذي ينظر للإنسان ما لم يكن قاصرا على أنه ماذا؟ على أنه شخص مسؤول، لا على أنه شخص مثلا مستثنى أو أن له حصانة مثلا من العقوبة الإلهية. ولذلك المصنف عندما جاء إلى هذه القضية أشار إلى مثل هذا الفرق حتى يكون هذا الأمر يعني ملحوظ لنا، لأنه عبارته تشير إلى هذا، قال بأنه تشمل في الغالب، هذه كلمة الغالب يشير إلى أنه ترى الأحكام اللي تجي صحيح أن نقول بالاشتراك، والاشتراك على نحو المجموع، لكن بالنتيجة هناك من استثني من هذا من الأثر، لأنه نريد النتيجة من هذا، ما هو النتيجة من هذا؟ أن الجميع يكون هذا تكون له مسؤولية، يعني شلون نقول إحنا مسؤولية جزائية لو كان مخالفا، وطبعا يعني أثر إيجابي لو كان مثلا موافقا، باعتبار أنه يترتب على الامتثال شيء ويترتب على عدم الامتثال شيء آخر. هنا كما هو معلوم أن قضية الاختصاص أو قضية كما يعبرون يعني التخطئة والتصويب، هذه جاءت نتيجة لمثل هذه القضية. وهنا يعني كلام المصنف لعله ما ذكر المسألة بالطريقة التي يعني ينسب الأشياء إلى أهلها، ولكن على كل حال هو أشار إلى بعض من هؤلاء الأهل يعني الذين يقولون بطريقة التصويب بمراتب مختلفة، أشار إلى بعضهم بعض هؤلاء وأشار إلى مرتبة أخرى من التصويب. هنا مسألة التصويب، نحن عندما يعني يكون هناك يعني كأنه هذا السؤال يطرح نفسه أنه لا كانت القضية بناء على أنه هناك اختصاص، فالإنسان الذي لا تتوفر فيه شروط وجود الحكم فيه يعني في حقه، هذا الإنسان لمن يرجع؟ يعني هذا الإنسان سيكون ماذا؟ يعني بعيدا كأنه خارج عن السلطة. يقولون لا، ليس خارج عن السلطة، لأن هناك عندنا أمارات وعندنا أصول عملية، الإنسان بعد ذلك يأتي عن طريق هذه الأشياء وهذه الأشياء تكون هي حكمه. لكن بالنتيجة هذه الأشياء الأمارات أو الأصول العملية هذه بحسب ما هو يعني بحسب حقيقتها هي ليست كاشفة عن الواقع أساسا، لأن هذه ما تأتي ماذا؟ تأتي مثلا كحلول، يعني إما ظاهري وإما يعني وظيفة شرعية، فهذه تأتي كحلول للخلاص، باعتبار أن الإنسان حتى لا يغلق عليه طريق العلم مثلا بوظيفته الشرعية يأتي بها بطريق آخر. هؤلاء الذين قالوا بمسألة الاختصاص كأنهم أصبح عندهم نوع من التطرف في هذا المجال، فأرادوا أن يقولوا بأنه ليس هناك أمر إلا وفيه حكم. هذا الحكم ليس بالضرورة أن يكون صادر من الله سبحانه وتعالى مثلا أولا وبالذات، لا، هذا الحكم يعني هو يأتي عن طريق شخص، هذا الشخص يبذل جهده فيصل إلى نتيجة، هذه النتيجة التي يصل إليها يكون هناك نوع من التصويب من قبل السماء. يعني هذا كأن الإنسان الذي يكون له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية كأنه هذا الإنسان السماء تتبعه هكذا، يعني هو يأتي كأنه يكشف الواقع والسماء تؤيد مثل هذا الكشف. هذا الكلام طبعا بالنسبة إلينا غير مقبول، لأنه إحنا لا نقول بأنه الإنسان خصوصا وأنه هذه غاية ما تثبته الأمارات والأصول العملية، هي أمور يعني في عالم الظن، ليست أمور علمية بالمعنى الدقيق للعلمية، لأن كلمة العلم لها مراتب، والمرتبة الصحيحة هي المرتبة اللي تكون حالة يقين، لا أنه مثل هذا الأمر، هذه ليست حالة يقين أساسا، وإنما هي حالة تنزل، أن الشارع بناء على أنه لا يريد للإنسان أن يغلق عليه طريق العلم فتح له طرق منافذ أخرى للوصول إلى هذا الأمر، لكن غاية ما فيه أنه يعذره، مثلا أنا أعلم أنك لا تستطيع الوصول إلى ما أريد وقد جعلت لك منافذ لهذا الخلاص، ولكن هذا الخلاص لا يمكن لك أن تدعي بعد ذلك أنك توصلت بهذه الطرق الظنية وتقول لي أنا وصلت حتى الذي عندك، فأنا فتحت لك الطريق، إذا فتحت لك الطريق يعني أريد أن أجعل لك عذرا أمامي حتى لا تحاسب يوم القيامة على أنك مثلا لم تلتزم، هذا الطريق للعذر ليس طريقا من أجل ماذا؟ من أجل الكشف عن الواقع. هؤلاء أصبح عندهم نوع من نقدر نقول عن التطرف في هذا المجال، عندما حاول بعضهم الإشارة إلى أن هذا الأمر الذي هو مثلا الذي هو الكشف عن الحكم من خلال الأمارات والأصول العملية كأنه هو كشف عن الواقع، لا أنه يعني مجرد محاولة للخلاص مثلا من التبعة الجزائية والمسؤولية الجزائية التي يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون مثلا يعني الإنسان مسؤول عنها يوم القيامة. ومن هنا البعض قد يرى أن هؤلاء يعني كانوا في حالة تطرف في هذا المجال، باعتبار أنهم جعلوا ماذا؟ جعلوا السماء تابعة، يعني كأنه ماذا؟ يعني كأنه المجتهد يعني هو الذي يقود السماء، لا أن السماء هي التي تقود المجتهد، كأن المجتهد هو الذي يدور معه ماذا؟ يدور معه الحكم الشرعي. هذا طبعا يعني قول يعني بهذه الكيفية، وطبعا له مراتب، المرتبة التي أشرنا إليها هي نعبر عنها بالمرتبة المتطرفة. طبعا القول المعروف عند فقهاء أو عند علماء الإمام هو القول بالاشتراك، أن القضية ماذا؟ أن القضية مشتركة بين الجميع. المصنف ما أدخل نفسه مباشرة في الخلاف الوارد في القضية، إنما مضى على طريقه في أنه أشار إلى أمر، وهو أنه يوجد اشتراك أولا، بعد ذلك أشار بطريقة أو أخرى إلى وجود ماذا؟ إلى وجود تحديد لهذا الاشتراك حتى لا يقال مثلا أن هذا التحديد غير دقيق، بعد ذلك دخل في ذكر الأدلة. الأدلة التي ذكرت في هذا المقام ما هي؟ الأدلة التي ذكرت في هذا المقام كما أشار المصنف وهو استفاضة الأدلة أو الروايات الدالة على أن الإنسان العالم والجاهل أمام الله سبحانه وتعالى لا فرق بينهم، سواء كان عالما حوسب إن لم يكن عالما طلب ماذا؟ طلب بالتعلم، قيل له مثلا لماذا لم تعمل مثلا، قيل مثلا أنه لا يعلم، لماذا لم تتعلم؟ فإذا الطريق إلى الجاهل والطريق إلى العالم كلهم يعني كل منهما مفتوح من أجل المسؤولية، يعني من أجل أن ترتب على ذلك أن يسأل بطريقة واحدة، كما يسأل الإنسان العالم عن عدم التزامه وامتثاله للأوامر والنواهي، كذلك بالنسبة للإنسان الجاهل. لماذا؟ لأنه ما دام الطريق إلى العلم بهذه الأحكام مفتوح بالنسبة إليه، فإن الروايات تسأل مثلا بأنه لماذا لم تتعلم، وهذا السؤال أساسا لو ما كان هذا الأمر يعني مفتوح ويعني ومتاح وميسور ما كان أساسا أكو داعي للعلم، بل ما كان أكو لو كانت القضية قضية أن الإنسان إذا كان جاهلا يعذر وأن الإنسان إذا كان عالما يحاسب لكان هذا الجهل وحده عذرا للإنسان حتى لا يسأله أحد. الآن لو كانت الأحكام لو كان القانون مثلا يقول أن من يعلم بالقانون يحاسب ومن لا يعلم لا يحاسب، ما معقول يجي واحد يقول مثلا أن هذا الإنسان الجاهل بهذا القانون أريد أن يحاسبه، بعد ما يقدر، خصوصا لما تكون مثلا جهة مثلا عادلة بين الناس لا تفرق بين أحد واحد. فهذا الحساب وهذه المطالبة لو لم يكن الحكم شاملا لهذا الإنسان غير العالم ما كان أكو معنى أساسا يقول لماذا لم تتعلم، هل لا تعلمت، هل لا لاحظت، هل لا. هذه القضية تدل على ماذا؟ تدل على أن الأمر بالنسبة إليه ماذا؟ بالنسبة إليه لو لم يكن ماذا؟ لو لم يكن هذا يعني محفوظا في حقه كما يعبرون ما كان داعي هذا السؤال. لكن غاية ما في هذا الدليل كما يعني ذكر بعضهم أن درجة الثبوت فيه وحجم هذا الدليل فيه نوع من التسخين، باعتبار أن البعض يعني كأنه أشار إلى أن القضية كأنها يعني متواترة أو بعض أو مستفيضة على يعني كلمات يعني المدعات أنه مستفيضة. البعض كما هو يعني رأي المحقق النائني قال بأن هذه القضية ليست ثابتة، هي مدعات أنه ترى المسألة ثابتة بهذه الدرجة ولكنها لا يعدو الأمر فيها أن يكون مثلا أخبار آحاد ليست أكثر من هذا الأمر ولم تصل إلى الحد الذي يدعى عليها مثلا الاستفاضة وغير ذلك. طبعا هذا الكلام يعني المصنف كأنه نظر إليه ولذلك عبر ماذا؟ عبر بتعبير استعمله حتى المحقق النائني. المحقق النائني لما ناقش في هذه القضية ناقش في أنه هذه الأخبار هل هي بهذه الدرجة أو لا، يعني لم تصل إلى حد مثلا حد الاستفاضة، ماذا كان يريد؟ يعني كان لا يريد أن ينفي الاشتراك بين العالم والجاهل، كان يريد أن يقول أن لهذا الدليل حدا. من استند أو بعض من استند إلى هذا الدليل كأنه ماذا؟ كأنه نفخ هذا الدليل. هذا الدليل له حده، يعني له مقداره، هو وردت عندنا روايات آحاد في أنه لا فرق بين العالم والجاهل من ناحية المسؤولية وأنه يحاسب وكذا ويسأل. أما أنه يدعى مثلا استفاضة أو قد يدعى مثلا الإجماع عليه أو مثلا أو التواتر ربما البعض، هذا يقول لا ليس الأمر هكذا. ولذلك المصنف عندما عبر عن هذا الدليل قال وقد ادعي، لأنه ماذا؟ لأنه هي هذه القضية ماذا؟ قضية. وطبعا هذه العبارة هي عبارة المحقق النائني كما هو معنى. الدليل الآخر الذي أشير إليه وأشار إليه أيضا المصنف بقوله ويكفي دليلا على ذلك إطلاق أدلة تلك الأحكام، هذا أيضا من الأدلة التي ذكرت، وهذا الدليل ربما يكون ماذا؟ ربما يكون دليلا مقبولا في هذا المقام. وذلك أنه عندما يأتي الإنسان إلى الأدلة التي وردت في هذه الأحكام، الأحكام التي هي أحكام واقعية للإنسان بقول مثلا أقيموا الصلاة أو مثلا ولله على الناس مثلا حج البيت، يجد الإنسان أنها أحكام ليس فيها شروط، ليس فيها قيود، ليس فيها أي شيء يدل على أنها تخص أشخاصا وتستثني آخرين، يعني تخص الأشخاص العالمين وتستثني الأشخاص الجاهلين. وبالتالي نحن يمكن لنا أن نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بمثل هذه الأقوال وأراد منا أن نعلم حكمه الشرعي الواقعي بالنسبة إلى هذه الأمور وجاءنا بكلام، فهذا الكلام المفروض أن ما يريده الله سبحانه منا أن تؤدي هذه العبارات، هذه العبارات التي وردت إلينا يجب أن تحقق ما يريده الله. الله إن كان يريد منا أن نعلم أن حكم إقامة الصلاة لا يخص فئة دون فئة بل يخص الجميع، فعليه ماذا؟ فعليه أن يبين مثلا أن يبين أن هذه القضية خاصة بالجميع أو خاصة ببعض الناس. قضية أنه خاصة ببعض الناس هذه قضية كما يقال هذا خروج عن الأصل. لماذا؟ لأن محاورات الناس عندما يتحدثون إلى بعضهم يتحدثون بما لمدلولهم مثلا من العموم من الإطلاق. وعندما جاءنا قوله تعالى يعني عندما جاءنا قوله تعالى مثلا أقيموا الصلاة أو مثلا آتوا الزكاة، ما جاءنا معه ما يبين لنا أنه يخص أشخاصا ويستثني آخرين. هنا يقولون من خلال هذا إذا كان ما دام هذا الأمر مثلا مطلق فنحن نلتزم بهذا يعني الوسع الذي يكون في الدليل، فإذا كان الأمر كذلك فنحن من هذا الدليل نفهم أنه لا خصوصية للعالم بالنسبة لأقيم الصلاة، لا خصوصية للعالم بالنسبة لآتوا الزكاة، بل هو فرد من الأفراد الذين حفظ معهم مثل هذا الحكم الواقعي لله سبحانه وتعالى. ولكن هنا بعضهم أشار إلى هذه القضية وهي أنه إذا كان الأمر كذلك عندما يعني عندما يأتي مثل هذا الأمر أنه يأتي مثل هذا الأمر بناء على أي شيء؟ على أنه يوجد في المقام مجال لتطبيق الإطلاق أو لا يوجد؟ بعضهم قال لا، أساسا أنتم عندما تتحدثون عن الإطلاق كأنكم تغفلون بأن علاقة الإطلاق مع التقييد هي علاقة ملكة وعدم. بالنسبة إلى مثل هذا الأمر هناك ملكة وهناك عدم ملكة، ونحن نعلم بأنه إذا كانت هناك حالة لعدم إمكان التقييد فإن الإطلاق بعد لا يستفاد. لماذا؟ يقولون لأن التقييد مستحيل، وإذا لم يكن التقييد ممكنان فعد الإطلاق لا ينعقد. وبمثل هذه الحالة يمكن لنا أن يمكن أن تطالبوا من قال أقيموا الصلاة مثلا بتقييدها بقوله مثلا أقيموا الصلاة إذا علمتم، تقدر تقول مثل هذا الأمر؟ هل تستطيع أن تطالب السماء بمثل هذا القيد؟ نقول نعم يمكن أن تطالب السماء بمثل هذا القيد إذا كان هذا القيد ممكنا، أما إذا لم يكن ممكنا فإن هذه المطالبة تكون ماذا؟ تكون مطالبة باطلة. وهذا يمكن معنا أن يفهم أن السماء يمكن أن تكون قد قصدت بأقيم الصلاة خصوص العالم، ولكن لأنه ضيق الخناق ماذا يقول الله؟ أقيم الصلاة ويقيده بقيد مثلا ماذا؟ قيد مستحيل كما يعبر بعضهم، أو قيد متعثر. ما هو هذا القيد المتعثر؟ قال بأنه إذا أخذ مسألة العلم في هذا الحكم سيلزم من ذلك ماذا؟ سيلزم من ذلك الدور، وهذا إشكالكم. سيأتي أن بعض منهم عندما يأتي إلى هذه القضية يقول باستحالة القول مثلا بهذه القضية بناء على عدم إمكانية أخذ العلم في مسألة ماذا؟ في مسألة الحكم، يعني في طريقة صياغة الحكم أو في قوله يعني مثلا أقيموا الصلاة مثلا ويقيد مثلا بقيد. طبعا هذا المصنف راح يجاوب عنه، المصنف عندما يأتي إلى هذه المسألة سيأتي أنه هناك يعني في قضية الدور دائما هناك ملجأ، هذا الملجأ يمكن أن يلجأ إليه الإنسان. هذا الملجأ أن مسألة الدور قائمة على قضية أن تكون هذه الأمور متحدة حتى يلزم من ذلك ماذا؟ توقف أحدها على الآخر ولو بواسطته. فإذا أخذ مثلا العلم مثلا في شيء وكانت نتيجة ذلك العلم أن يتوقف الشيء على نفسه ولو بمرتبة، حتى ولو كانت مرتبة يعني ليست مرتبة واحدة أكثر من مرتبة، هذا طبعا يقول مثلا المصنف وغيره يقول هذا أمر غير موجود غير يعني غير ممكن وغير مقبول. ولكن المصنف بعد ذلك سيأتي منه أنه نحن عندما نقول بمسألة هذا إمكانية أخذ العلم في مثل هذه الأدلة لا نقصد من ذلك أن نفس المجعول اللي هو مثلا الصلاة يؤخذ مثلا فيها ماذا؟ يؤخذ فيها العلم حتى يكون الشيء متوقف على العلم بنفسه فيتقدم هو ونفسه، لكن يتقدم من ناحية أنه يؤخذ متعلق للعلم من جهة وهو متعلق للجهل للجعل من جهة ثانية، فيلزم من ذلك بحسب مرتبة واحدة يتوقف على نفسه. يقولون لا، المسألة يمكن تصويرها كما أراد المصنف بأنه الذي يتوقف غير الذي غير المتوقف، يعني الذي يتوقف عليه هو ليس العلم بمجعول، لا إنما العلم بالجهل، ويبقى المجعول يتوقف خلى يتوقف على هذا الأمر، ولكن الذي يتوقف عليه ليس العلم بنفسه بل العلم بالجعل الذي هو نفس الحكم. بعد ذلك يقول المسألة تنحل بهذه الطريقة. وما قيل بأنه الإطلاق والتقييد في هذا المقام مستحيل بسبب استحالة التقييد، هذا كلام ماذا؟ كلام مردود، لأنه مبني على أنه لا يصح مثل هذا التقييد بسبب الدور الذي يحصل، يعني الذي يحصل في هذا المقام. والحال أن الدور إنما يحصل لو أخذ هذا العلم قيدا في المجعول الذي هو يعني يكون علما بنفس الشيء، ولكنه بعد الحذف يصير علم يعني يتوقف الشيء على نفسه. أما لو أخذ لا قيدا في نفس الجعل عند ذات المسألة حتى لو انفقدت حتى لو حذفت المرتبة سيكون المتوقف عليه شيء والمتوقف شيء آخر، المتوقف هو المجعول والمتوقف عليه نفس الجعل، وهذه مغايرة. اكتفينا عندما يقولون بأنه الدور يجب أن ينفى، فإنه ينفى بأي طريقة يترتب عليها، يعني يترتب عليها تفريق بين المتوقف والمتوقف عليه، وهذا نوع من التفريق، وانتهى الأمر كما هو معلوم. طبعا الأستاذ راح يتعرض المصنف بعد ذلك. بعد هذا الأمر هو الدليل الذي أشار إليه أيضا المصنف بقوله نعم، وقد يبرهن عليه نعم على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن الحكم أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه. هذا الذي هو كما يقال الكلام. هو طبعا المصنف في هذا المقام ما لم يتحدث يعني في مرتبة الدليل الثاني عن نفس ما أشرنا إليه، بل أخر الكلام حتى يصل الدليل الخاص بقضية القول بالاستحالة، حتى ينظر بعد ذلك أنه ترى هذا الدليل المناقشة فيه، حتى إذا ناقش واحد في الدليل الثاني هذه المناقشة ورد هذه المناقشة الذي يذكر هنا يكون جوابا لمن يرى بأنه مسألة الإطلاق الموجود والتمسك بالإطلاق في الدليل الثاني لو أشكل عليه بأنه لا إمكان في مسألة الإطلاق لعدم إمكان التقييد، فجواب الدليل الثالث الذي هو أشير إليه بأنه بالاختصاص في هذا يعني بعدم الاختصاص هذا يعني استحالة الاختصاص، هذا الجواب يكون جوابا عما جوابا حتى على الدليل الثاني أو يعني السؤال في الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني قد يأتي إنسان ويسأل مثل هذا السؤال، وهو أنه لماذا كيف تتمسكون بالإطلاق مع أن التقييد ماذا أمر مثلا مستحيل أو أمر مثلا غير ممكن بسبب ماذا بسبب الدور. بعد ذلك المصنف يناقش في هذا الدليل الثالث الذي هو دليل الاستحالة كما يقال. وطبعا هناك بعد كلام ظهر المر عليكم في الحلقة الثانية أنه هناك أشار إلى أنه يعني يمكن حل هذه القضية عن طريق هذا الأمر، وهو أنه الآخذ يعني الذي يحل مشكلة الدور هو التفريق بين من يؤخذ العلم به ومن يتوقف على ذلك العلم، فإذا توقف المجعول على العلم بالجعل هناك تفريق، فليؤخذ هذا العلم فليفرق بينهما ويعني يهدف العلم، ماذا سيحصل؟ سيكون الأمر المجعول متوقفا على الجعل، وهذان أمران مختلفان. يعني أنا إذا توقفت على شيء آخر ما يلزم من ذلك أنه عادي أنه أنا أتوقف على فتح الباب. شنو الباب؟ فتح الباب ما له علاقة. فالجعل والمجعول أمران لا أمر واحد. حتى يقال نعم الدور حقيقته أن لا يتوقف الشيء على نفسه ولو بمراتب، حتى لا يلزم أنه باعتبار كونه متوقفا عليه متقدم وباعتبار كونه متوقف متأخر. هذا أما لو كان شيئين فلا مشكلة، فليتوقف فلأتوقف على فتح الباب، وهل أستطيع الخروج إلا بفتح الباب؟ فتح الباب شيء وأنا شيء آخر. نعم لو كان خروجي من هنا يتوقف على خروجي بعد هذه، حتى لو كانت بمراتب لا تصح، لأن بالنتيجة سأتوقف على نفسي. فإذا كنت متوقفا علي فأنا متقدم، كنت متوقفا فأنا متأخر. فلزم أنه أن أكون في مكان باعتبار كوني علة، وأكون في مكان آخر باعتبار كوني ماذا؟ كوني معلولا. بعد تتمة الكلام في هذا البحث إن شاء الله يأتي حتى نكمل في الدرس القادم، نأتي إلى المشارب التي أشار إليها وهي مشارب التصويب، وبعد ذلك يعني ننتهي من هذا، لأنه لعله ليس فيه يعني كلام طويل إن شاء الله في الدرس القادم ينتهي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.